Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
لما المواقف بتبقى كتير مع الوقت بتبقى عادية. آخر موقف كان من سنة تقريبا. لما روحت البيت بعدها ما كنتش برتعش كالعادة، كنت هادي. قلت لنفسي أنا روحت سليم، ودي مش أول مرة ومش هتكون آخر مرة تحصل. أنا لحد دلوقتي ما عرفش إيه السبب في التحرش بيه. أنا مش بشوف نفسي وأنا بتكلم أو وأنا ماشي في الشارع، فما عرفش الناس بتشوفني إزاي.
على مدى 11 حلقة بالموسم الخاص من عيب، شاركناكم أنا وكريستينا وفرات وأمل قصص وتجارب من مرحلة عمرية بتخصنا كلنا، مرحلة سن المراهقة والبلوغ. مش بس البلوغ بشكله الجسدي، لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول. حكينا عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرناقتنا وننطلق للعالم الخارجي، العالم الخارجي المليء بتجارب وتحديات، إنجازات وإنكسارات، وقصص وتجارب بنعيشها بنتعلم منها وأحياناً بنشاركها مع المحيط والآخرين. اليوم بنكون وصلنا معكم لنهاية هالموسم من عيب، وبالحلقة الأخيرة رح نسمع عن التحرش يلي ممكن نتعرض له بسن المراهقة وأبعاده وتأثيره علينا خلال فترة البلوغ. مهم أنوه أنه صاحب القصة والتجربة عم بشاركنا قصته، لكنها مش بصوته وإنما بصوت صديق ساعدني أنا وصاحب القصة نوثقها لتقدروا تسمعوها.
مش فاكر أول حاجة عاملة إزاي هناك، لأني كنت صغير جدا، بس المكان اللي كنا عايشين فيه كان موقع مهم جدا في تكوين شخصيتي. قريب جدا من كورنيش البحر، يعني بثلاث دقايق، وقريب من وسط البلد ومكتبة اسكندرية ومن الجامعة. موقع بيتي كمان كان مضحك جدا، ورا بيتي حي راقي وقدام بيتي منطقة شعبية، لكن الخط اللي عليه بيتي بالظبط خط العمارات اللي عليه شريط التراند معموما، لا هو شعبي ولا يعتبر برضو حي راقي بالمعنى الحرفي. وده شيء بالنسبة لي كان لطيف لأنه بيخليها منطقة حيوية ومستقلة. في الأحياء الشعبية أو الأحياء المعروفة أنها راقية بيبقى فيه نوع من الإنعزالية، كل الناس جواه بيبقى عارفين بعض. ده صعب في مكان زي شارع الترام، دايما بيبقى فيه حركة ودوشة. هحكي لكم قصتي خلال سن المراهقة، السن اللي بدأت أبلغ فيه، مع أنه ما كانش بدأ يظهر شعر في جسمي وصوتي ما بقاش أخشن، لكنه كان عامل زي المرجحة اللي ما بترجعش. عدت من فوق سن الطفولة وفضلت واقفة عند سن المراهقة والبلوغ.
مرحلة الطفولة والمراهقة وخلال سن البلوغ كان أمين مثله مثل كتير أطفال بمجتمعات مختلفة وكتيرة، عنده مواهب وأحلام وهوايات بتحتاج صقل وتنمية وتطوير، لكن هوايته كانت بتتعارض مع مفاهيم أهله المجتمعية والدينية، الإشي اللي خلاه يلاقي صعوبة بإقناعهم بحاجته لممارستها وحبه إلها. بس في المقابل مدرسة أمين كانت بتوفر له شباك على هذا الجانب. كان في صف للموسيقى، شوية آلات موسيقية، وغرفة أغلب الوقت كانت فارغة من الطلاب، وحصة أسبوعية للمهتمين بالمادة. في البداية ولما كان أصغر شوي كان أمين بيتردد على غرفة الموسيقى للقراءة، لكنه لما انتقل على مرحلة الإعدادي بلش يتردد لها بهدف تعلم الموسيقى. لكن هالشباك وبعكس رغبة أمين انتقل من كونه مساحة لتعلم الموسيقى وبس لمساحة بداخلها متحرش على هيئة معلم.
وأنا في إعدادي كان عندي مدرس هنسميه وسيم، كمدرس موسيقى، وأنا بحب الموسيقى من وأنا في ابتدائي. كنت حابب أتعلم موسيقى لكن أمي رفضت بشدة، كسرت لي المزمار بتاعي وقالت لي إن الموسيقى حرام. عائلتي مش شيء جامد، هم متغيرين مع الوقت، هم أيوة عائلة محافظة بس مش بالضرورة من جوه. كان كل الجيران والناس اللي حوالينا ليهم رأي في طبيعة حياتنا، وإحنا كمان لينا الرأي في طبيعة حياتهم. في بداية حياتي كل الحاجات كانت ممنوعة وحاجات كتير كانت حرام، منها الموسيقى وبرضو بوسترات الممثلين والمغنيين على الحيطان. أنا كنت أول واحد في البيت يحط في أوضته حاجة زي دي، وما كانش سهل. اتجادلت مع أمي كتير كعادتي العنيدة علشان ألاقي أجوبة لسبب رفضها للموسيقى، لأني محتاجة أبقى مقتنع هي ليه رفض الفكرة بعيد عن أن هي كانت بتقول إيه. في النهاية تهزمت وما لقيتش أجوبة، قررت أني هتعلم وأنا في المدرسة بدل المزمار بيانو، وهكتفي بأن أتعلم في الفصل مع الأستاذ وسيم مدرس الموسيقى. بشكل عام أنا كنت محبوب في المدرسة، مش من زمايلي في الفصل تحديدا، المدرسين كانوا بيحبوني جدا بسبب أسئلتي والكتب اللي بقراها. كنت بقضي أوقات طويلة قوي في المكتبة وبرضه في أوضة الموسيقى، أوقات ما كنتش بحضر حصصي خالص أصلا، ومعرفش لغاية دلوقتي إيه اللي كان بيشفع لي. لكن احترام وحب المدرسين ليا كان واضح لي، كنت بحس بيه إنه التقدير واحترام، وكان شيء بيشجعني إن أفضل متميز. بس مدرس الموسيقى ده بالتحديد كان وضعه مختلف، ساعتها ما كنتش عارف ليه بالتحديد.
عادة لما نحكي عن التحرش بتكون الضحية أنثى والمتحرش ذكر. مزبوط، النساء بيتعرضوا للتحرش أكثر من الذكور والإحصائيات بتثبت هالإشي، لكن الذكور كمان ممكن يكونوا عرضة لنفس الفعل. قليل ما بينحكى بهالموضوع، والمرات القليلة اللي بنحكي فيها بيكون الهدف هو التقليل من شأن تجربة النساء وتجريد ظاهرة التحرش من موازين القوى. فأول ما يصير في خطاب نسوي بعارض التحرش بيظهر الخطاب المعاكس ليقول على فكرة الرجال كمان بتعرضوا للتحرش مش بس البنات، وكأنه الأطراف متعادلة ومتساوية بهالمسألة. ومن هون بيبدأ التضليل. قررنا نخصص هاي الحلقة للحديث عن التحرش بالرجال، مش لحتى نقول إنه تجارب الرجال مطابقة للنساء، بس عشان التحرش بالرجال موجود بيحصل حوالينا وإله خصوصيته، لكن قليل ما بنحكي عنه. خلينا نرجع لأمين. يلي عم يحكيه هو إشي بيشبه الشعور يلي كنت أحس فيه شخصياً من المعلمين بمدرستي، مع أني ما كنت شاطر أبداً لكن كنت مؤدب وبشارك بأي نشاط ممكن يكون بعيد عن المنهاج المحدود والممل بالنسبة إلي. كطفل وحتى كمراهق ما كنت أفهم الحدود، وبقصد حدود الحب، أو خليني أقول الاحترام، خصوصاً لما يجي من أشخاص أكبر مني بالعمر، سواء كان معلم أو معلمة، شوفير الباص، صاحب الدكانة، أو أي شخص بتعامل معاه بشكل مستمر سواء بالمدرسة أو الحارة أو المواصلات العامة. أمين وعلاقته بمعلم الموسيقى بالتحديد كانت مبنية على التعليم وصقل الموهبة من وجهة نظره كطالب، لكن معلم الموسيقى ما كان بيشاركه نفس الشعور، أو بالأحرى ما كان بينظر للموضوع من نفس الزاوية.
أنا مش فاكر تفاصيل كتير من اللي حصل ما بيننا، لأني بذلت مجهود كبير إن أنا أنسى. الصور دي كانت بتخليني أحس بقرف كل مرة كانت بتطلع في دماغي. أنا فاكر إن أنا كنت بروح البيت وأقعد أعيط في الحمام، ولسه فاكر إني كنت بقول لنفسي إنه كان بيحبني، بس كنت برد على نفسي وأقول ليه أول حاجة عملها إنه حط إيده بين رجليك؟ ليه ما حضنكش أو باسك مثلا؟ لما كبرت لقيت نفسي بدور ذكريات الأسئلة دي في دماغي، وبسأل نفسي هل ده معناه ان انا بس ما كنتش عايز الموضوع يبقى جنسي بحت من اول مره؟ هل ده معناه ان انا كنت راضي؟
الفرق بين التحرش اللي بيصير بالشارع والتحرش اللي بيصير بالمدرسه او بالاماكن يلي بنقابل فيها نفس الاشخاص بشكل شبه يومي هو الوقت. يعني مثلا لو احنا ماشيين بالشارع او راكبين الباص رح نميز التحرش بسرعه لانه تصرف غريب وغير ممهد له، ما في اي تبرير ممكن نخلقه لانه وضوحه بيكون سهل ومميز. لكن وجودنا مع أشخاص متحرشين بأماكن محددة لمدة طويلة بيعطيهم فرصة ليبنوا نوع معين من الثقة، الثقة الكاذبة يلي بتخلينا نعتقد أنه تصرفاتهم بعيدة كل البعد عن التحرش، أو يمكن إحنا فاهمين الموضوع غلط وما عم نفكر بمنطقية. لهيك الوقت يلي بياخدون المتحرشين ليأسسوا العلاقة بتخلينا نشك بتحرشهم بيجي مقابل وقت طويل كمان لحتى ندرك نوع هالسلوك وأبعاده وحقيقته. ووقتها بنكون تعرضنا للتحرش كل هاي الفترة وإحنا مش مدركين، مش متأكدين، أو مش فاهمين ولا مصدقين.
بيقولوا التحرش هو السلوك الجنسي، لكن الفرق إنه بدون قبول. أنا فعلا ما اديتش قبول، بس أنا برضو ما اديتش أي رفض، ببساطة لأني ما كنتش فاهم وقتها. وقت ما كل حاجة كانت بتحصل أنا كنت ساكت خالص، ما كنتش بقول حاجة، كأن لساني كان مشلول. كنت برجع برجلي لنفس الأوضة تاني كل يوم. كنت بعتبر الأوضة دي الملاذ بتاعي، المكان الوحيد اللي بحس فيه بالراحة بعيد عن الفصول والدروس. وفي يوم وأنا مروح من الأوضة دي بعد سنة تقريبا، لقيت نفسي بعيط، وقلت لنفسي إن أنا مش عايز أروح هناك تاني. كأني أدركت فجأة اللي كان بيحصل، مش عارف لو بسبب التكرار ولا بسبب إن أنا كبرت شوية وبدأت أفهم الأمور. من ساعتها وهو ما لمسنيش تاني خالص، كان خجلان قوي من نفسه.
يلي عم يقوله أمين هو إشي بيمرق فيه كتير من الأشخاص اللي بيتعرضوا للتحرش بعمر المراهقة. الخجل من السؤال ومشاركة الموضوع، التفكير بقديش معيب إن موجودين بهيك معادلة، والتفكير بإنه الحق علينا وإنه جزء منها مثل المتهمين. عدم التأكد من حقيقة اللي بيصير، وعدم القدرة على التمييز بين إذا كان يلي عم بيصير حقيقي أو وهم داخل عقولنا ومشاعرنا. لكن الواقع بأغلب الأوقات بيكون العكس تماماً، ولو كان في حوار وفسحة لمشاركة هاي التجارب مع ناس منقدر نوثق فيهم كان ما بيمتد الإشي لأبعاد كتيرة وما بيطول بوقف معنا ومع غيرنا.
أنا لحد دلوقتي ما عرفش، كل وقت في حياتي كنت برجع أفكر وأقول لنفسي قصة مختلفة، ما عرفش ليه. أوقات بكره نفسي بس لأني ما قلتش لأ بدري، كان الموضوع وقف بدري. أوقات بكره هو لأنه وقف لما أنا قلت لأ، لأن ده كان بيحسسني إن أنا كنت متواطئ معاه، كأن الموضوع ده دايما متوقف على رأينا. في الأول كان صعب عليا تحليل الموقف، لأني كنت لما بحاول أفكر هو أنا كنت بحس بإيه وقتها، كنت بحس بقرف، مش قادر أسترجع لو أنا كنت مستمتع ولا مصدوم. ولو استمتع كمجرد جسدي أو كيميائي بيتفاعلوا مع المؤثرات والمثيرات الخارجية مش أكتر.
هالأسئلة وأسئلة كتير تانية بأصلها معقدة جدا، فما بالنا لما تكون عم بتدور ببال مراهق موجود ومحبوس داخل عقله، مش قادر يلاقي إجابات منطقية ولا قادر يشارك خوفه وغضبه مع أي حدا. يمكن من زوايا معينة ممكن نلاقي أنه سهل علينا نحدد مين الضحية ومين الجلاد، ونصير نبرر ونلوم الطرف الأضعف ونحطهم تحت المجهر ونحكي إنهم بيستاهلوا اللي صار. لكن داخل عقل المراهق دوامة تانية لسه عم بتحاول تفهم وتبرر ليش وكيف.
أنا مش فاهم قوي هو كان بيعمل كده ليه، هو كان متجوز وعنده طفل، وده كان سبب مخليني أفتكر ساعتها إنه ما بيعملش أي حاجة غلط، وإن الإشارات الخضرة دي كانت كافية إنها تخليني أفتكر أي تصرف ممكن يعمله أو أي لمسة منه بتبقى شيء بريء. حتى الأفكار دي ما كانش بتخطر على بالي وقتها، يعني بعد الخروج من الشيء نفسه، بعد ما بيتم إدراكه، يعني بعد الخروج منه تبدأ التحليلات والأفكار تيجي بعد على بال الواحد، وتخليه يحاول يفهم ويحلل مدى براءة أو عدم براءة اللي كان بيحصل. لكن ساعتها كل ده ما كانش في بالي، ودي حاجة الناس كتير مش بتفهمها. لما الموضوع بيطول بيقعد يقولك ما أنت كنت عاجبك وفضلت في نفس المكان طول الوقت ده ليه، ما بيكونش فيه إدراك أو وعي بالحاجة اللي بتحصل في وقتها مع شخص بتعتقد أنه موثوق فيه. بتاخد منك وقت طويل عشان تقدر تشوف الغلط أو أن ده تحرش أصلا.
بأحيان تانية بيستخدم بعض المحيطين فينا هوياتنا وميولنا الجنسية كسبب تعرضنا للتحرش، يلي فعليا ما بيبرر التحرش بأي شكل من الأشكال.
في حاجة كانت داخلة في المعادلة بتاعتي أن أنا كنت عارف عن نفسي أن أنا مثلي وقتها. أحيانا بقول لنفسي ولحد دلوقتي، هل ده كان باب لي علشان يتخيل انه ممكن يتحرش بيا؟ هل مثليتي دي كانت بطريقة ما بتقوله تعالى اتحرش بيا؟ الفكرة ان انا مش ببقى فاهم ميول اللي قدامي، مش ببقى فاهم هم ليه بيتحرشوا باي حال من الاحوال. يعني هل التحرش ده مش بيضروا لي علاقة بالشهوة او الرغبة او الجنسانية اصلا؟ هل التحرش فعل مش نبع من اي شيء غير الفعل في حد ذاته؟ اقصد انها مش رغبة في الجنس يعني، انما بس رغبة في التحرش في حد ذاته كسلوك، سواء بقى تحرش بست، بمراهق، براجل، بطفل حتى، المهم الرغبة في التحرش. ده كان بيخلي الموضوع معقد اكتر بالنسبة لي، وزود من بداية صعوبة ان انا اقدر افهم ان الفعل ده غلط او ان هو متحرش.
اللي فكر فيه أمين من وجهة نظره هي فكرة بتخطر على بال ناس كتير بيبرروا التحرش وبيتهموا الأشخاص يلي بيتم التحرش فيهم. فمثلاً بصير ينحكى أنه نعومة الشاب، هويته أو ميوله الجنسية بتخليه يتعرض للتحرش، ولهيك بيكون بيستاهل يلي عم بيصير فيه، تماماً مثل لما يتم ربط لبس المرأة بتعرضها للتحرش وإنها عم تطلبه وبتستحقه. المبررات ما بتوقف خطورتها عند إباحة التحرش والمتحرشين، وإنما بتقوم بإسقاط أي حق انسلب من الأشخاص اللي بيتم التحرش فيهم لأنهم مختلفين أو عندهم خيارات وتوجهات وهويات بحياتهم تختلف عن النمطية السائدة بالمجتمع.
أغلب الأوقات الناس في الميديا بيتكلموا عن حوادث التحرش كأنها مشاهد واضحة وصريحة، وأنا تعرضت لموقف زي دي برضو كتير، لكن في حوادث تانية بتبقى مختلفة جدا ومش بنبقى عارفين رأسنا من رجلنا. ليه التحرش دايما بيدور حوالين القبول؟ طب إيه اللي يحصل لو القبول ما كانش واضح؟ هل أنا كده بقيت شريك معاه في الموضوع؟ أنا مش قادر أفكر في موقف محدد للتحرش بعينه. لما المواقف تبقى كتير مع الوقت بتبقى عادية. آخر موقف كان من سنة تقريبا، لما روحت البيت بعدها ما كنتش برتعش كالعادة، كنت هادي، قلت لنفسي أنا روحت سليم، ودي مش أول مرة ومش هتكون آخر مرة تحصل. أنا لحد دلوقتي ما أعرفش إيه السبب في التحرش بيه. أنا مش بشوف نفسي وأنا بتكلم أو وأنا ماشي في الشارع، فما أعرفش الناس بتشوفني إزاي. ما عنديش مشكلة قوي إن حد يقول كلام وأنا معدي، لأن كلامه بيلزقش زي ما بيقولوا. الأسوأ إن حد يلمسني.
أنا ما بشوف حالي كيف بحكي أو أنا ماشي بالشارع وما بعرف كيف الناس بتشوفني. إدراك البعد بهالجملة مش سهل، ويمكن تخلينا نفكر بكيف بشوفنا الشخص المتحرش. لكن الواقع أنه هالكلام بينطبق تماماً على الناس اللي بيبرروا التحرش تماماً مثل المتحرشين. كيف بيشوفونا؟ كيف بيقرروا على أي أساس أنه إحنا بنستحق التحرش بل وبنطلبه كمان؟ لحد ما يصير عنا تفكير متدني عن أنفسنا، إشي بيشبه احتقار الذات أو تصغيرها. لكن الأصعب لما نوصل لمرحلة خلينا نشك بأنفسنا كشريك مؤكد بعملية التحرش، ونقتنع كل القناعة إنه إحنا جزء سمح بحدوثه.
من وأنا صغير كنت بسأل نفسي هو إيه اللي ممكن حد يشوفه يتخيل إنه يفتكر أو يقدر يعمل حاجة زي كده. كان عندي اعتقاد إن محدش ممكن يقرب من حد أو يلمسه بشكل ما غير لما أكيد بيكون شاف حاجة بتقول إن الفعل ده مسموح أو مقبول إنه يحصل. أكيد أنا عملت حاجة خليته يتحرش بيه. ولحد دلوقتي رغم ادعاء الذكاء والثقافة، بفكر إنه ممكن تكون في طريقة لبسي أو طريقة كلامي أو طريقة ما بمشي مثلا. دي أول حاجة بتيجي في دماغي بعد ما الموقف بيحصل. حتى لما دخلت الجامعة وبقيت برضو باخد بالي من لبسي وكلامي وتصرفاتي والحوارات اللي بتاعتي في الجامعة، بقيت بقول لنفسي إن أنا بتعرض لمضايقات يمكن علشان منعزل أو علشان دماغي في الكتب طول الوقت أو عشان ما بتكلمش كتير مع حد. لحد ما في مرة سألت نفسي ولقيت إن الفكرة دي غريبة جدا. يعني أنا ببرر الفعل وبلوم نفسنا، مش عارف مين اللي حطها في دماغنا فكرة إن المتحرشين مضطرين إنهم يأذونا. يعني إيه جملة أكيد شاف حاجة دي؟ ليه أكيد؟ يعني إيه الشرط في كده؟ ليه هو ما يبقاش حيوان وخلاص؟ هل إحنا بقينا بنعبد الذكور والذكورة لدرجة إن عندنا يقين تام مقدس إن مفيش أي راجل ممكن يبقى بيتحرش من غير سبب؟ كأن الذكورة مثلا مرتبطة ارتباط بيولوجي بالأخلاق، ويستحيل إن أي راجل ينحرف إلا عشان سبب موجود في الأنثى أو الذكر أو الإنسان المتحرش بيه.
التحرش دوامة لا متناهية، والخروج منه محاربته مش بالإشي البسيط أو السهل، وبياخد وقت طويل ما بين إدراك التصرف وفهمه وإعطائه اسم واسم تاني وثالث وعاشر لحتى ندرك إنه من الأساس اسمه تحرش. وبعدها نبلش نحاول نوقفه ونتعافى منه. وحقيقة إنه مش إشي بنتعرض له مرة واحدة من شخص أو من جهة واحدة، بيزيد من تقله ومن سهولة التعافي منه ومن الذاكرة المتعلقة فيه.
أنا ما كنتش بسكت في الأول لما كنت بتعرض لتحرش في الشارع، لكن بعد ما تعرضت للضرب 4 مرات بطلت أدافع عن نفسي أو أتكلم. في كل مرة ردة الفعل كانت بتخبطني كأنها أول مرة، إن في شخص شايف إن عنده الحق إنه يتحرش بيا ومفروض إن أنا ما اعترضش، يعني مفروض إن أنا أحاول أفهم هو بيعمل كده ليه، مش يمكن محتاج مساعدة مثلا، يمكن أحاول أشرح له أو أحكي له إن ده غلط، بس مين قال إن دي مسؤوليتي أنا؟ ليه مش هو اللي يحترم نفسه ويحترم حدودي من الأول وخلاص؟ دي لازم الحاجات تكون متعقيد ده كله. أسئلة كتير وما بتقفش، بتبعدني عن راحة بالي وعن حريتي، حرية جسمي ولبسي وشكلي، هويتي ومشاعري.
كتير مرات بنشهد على التحرش بالأماكن العامة مثل الشارع والمواصلات، بس أوقات تانية بيكون المتحرشين متغلغلين بدوائرنا الاجتماعية وبيكونوا قراب منا بحكم البيئة أو الظروف. هالقرب بيستغلوا المتحرش لحتى يتعدى على الآخر وراء أبواب مسكرة، ومن هون ببلشوا المتحرشين يوصفوا أفعالهم بقوالب كتيرة بتوهم اللي حواليهم بإنهم ما عم بيتحرشوا فيهم، فبيتوهوهم بالوسيلة ليوصلوا للغاية. كنت معكم من الإعداد والكتابة والتقديم سليم سلامة، ومن التحرير تالا العيسى وصابرين طه، من تصميم الصوت حسان مهرة، ومن النشر والتواصل مرام النبالي. نشكر كل الأشخاص يلي شاركونا قصصهم وتجاربهم وأخذونا معهم على مرحلة المراهقة، سواء بالذاكرة أو الحاضر، هالمرحلة المعقدة والمشبكة المليانة فرص واحتمالات واتجاهات. نتمنى أن نكون قربناكم على إشي بيقدر يساعدكم فيها ومنها. بإمكانكم تشاركوا حلقات بودكاست عيب أو ترجعوا تسمعوها على تطبيقات الاستماع المفضلة عندكم مثل ساوند كلاود، سبوتيفاي، أبل بودكاست، ستيتشر، ديزر وجوجل بودكاست. بودكاست عيب من إنتاج صوت. نلقاكم بمواسم تانية.
Would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.